أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بداية توجه بالشكر إلى الأخوة في مركز دراسات المركز الإسلامي للدراسات الاستراتيجية على توجيه هذه الدعوة لإلقاء مجموعة من المحاضرات عن بحث التوحيد أو عن مسألة التوحيد. لذلك سوف نتناول إن شاء الله تعالى هذه المسألة في مجموعة من المحاضرات. وبما أن هذه المحاضرات تعتمد على المادة التي يجمعها الأستاذ ويلقيها الأستاذ، ولا تعتمد على نص أو متن معد مسبق، نحتاج بالبداية إلى أن نعطي خارطة للبحث أو فهرس المواضيع التي سوف نتناولها في هذه المحاضرات. في هذه المحاضرات سوف نتحدث عن مجموعة من المسائل أو مجموعة نقاط. النقطة الأولى نتحدث فيها عن مدخل في إيمان الإنسان بالخالق وبالصانع وبالقوة العليا الذكية الخالقة الموجودة لهذا العالم. ونتحدث في هذه النقطة بالتحديد عن النظريات والأطروحات التي ذكرت وقيلت في تفسير منشأ إيمان الإنسان بالخالق، وفي تعليل وبيان السبب في إيمان الإنسان بالخالق. النقطة الثانية نتحدث فيها عن طبيعة البحث في وجود الله تعالى أو وجود الخالق، وبيان الصعوبات التي تكتنف المسألة، وكذلك بيان التصور الصحيح في المسألة، أننا عندما نتحدث عن وجود خالق ووجود صانع لهذا العالم، فما هو التصور الصحيح للبحث في المسألة؟ وهل الإيمان بوجود الخالق وبوجود الصانع لهذا العالم هل يتنافى مع مدعى المؤمن بالمذهب التجريبي النافي لوجود الخالق والنافي لوجود الصانع أو لا يتنافى؟ هذه النقطة الثانية في البحث. النقطة الثالثة في البحث هي الحديث عن الأدلة على وجود الله أو وجود الصانع. في هذه النقطة بالتحديد نتكلم عن أقسام الأدلة مع ذكر نموذج من الأدلة على وجود الخالق والصانع، ونتحدث كذلك في هذه النقطة عن الإشكاليات الواردة على الأدلة، وأن الإشكاليات المطروحة في الفكر المعاصر وفي الفكر الغربي هل تتوجه بالأساس إلى الأدلة التي ذكرت في علم الكلام وفي الفلسفة بشأن وجود الله أو لا تتوجه، مع ذكر الإشكاليات الواردة والمتوجهة مع الجواب عنها. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة نتحدث فيها عن مجموعة من الاستنتاجات من براهين وجود الله أو وجود الخالق أو وجود الصانع. نخرج بمجموعة من الاستنتاجات. النقطة الخامسة نتحدث فيها عن التوحيد، وأن الموجد وأن الصانع وأن الخالق واحد، أو ما يعرف في علم الكلام بالتوحيد الذاتي. وفي نقطة سادسة وهي النقطة الأخيرة نتكلم فيها عن الصفات، صفات هذه الذات الخالقة الموجدة، تحت عنوان أنه إله جامع لكل الكمالات. طبعا هذا البحث، بحث التوحيد، يعرف في الفلسفة ببحث الإلهيات بالمعنى الأخص، وله تسميات أخرى، يعرف بالبحث عن المبدأ، يعني مبدأ الوجود والخلق. هنا تسميته بالتوحيد إما من باب التغليب أو من باب تسمية الكل باسم الجزء، أو لأن هناك ملازمة بين الإيمان بوجود إله بوجود خالق وبين الإيمان بوحدانيته. أما بالنسبة إلى النقطة الأولى وهي مدخل عن إيمان الإنسان بالخالق وبيان النظريات التي قيلت وطرحت في الفكر الغربي وفي الفكر المعاصر في تفسير منشأ هذا الإيمان. الإيمان بوجود الله أو قوة عليا أو قوة مطلقة، قوة خالقة لهذا العالم أو بصانع لهذا العالم، هذا الإيمان ظاهرة قديمة جدا، ظاهرة قديمة بقدم الإنسان ذاته. الإنسان اعتقد بوجود قوة خالقة لهذا العالم قبل أن يمارس أي لون من ألوان التفكير والاستدلال والتأمل الفكري والتأمل المعرفي. الإنسان آمن بوجود خالق، آمن بوجود صانع، آمن بوجود قوة عليا مسيطرة على هذا العالم، موجدة لهذا العالم، قبل أن يمارس النشاط الفكري وقبل أن يمارس ألوان النشاط الفلسفي. فهو إيمان قديم جدا بقدم الإنسان ذاته. وهذه الظاهرة، ظاهرة الإيمان بالخالق، لا تقتصر على طائفة من البشر، وإنما تعم الأمم والشعوب المختلفة. كل الأمم، كل الشعوب آمنت تقريبا بوجود قوة وإله وصانع لهذا العالم. لذلك نحن عندما نأتي إلى هذا البحث وهو الإيمان بالله أو الإيمان بالصانع أو الإيمان بالخالق، نحن في الواقع أمام حقيقة من الحقائق التاريخية والنفسية القديمة جدا التي لا مجال لا للشك ولا للتردد فيها. حتى الفيلسوف والمفكر في الفكر المعاصر أو غير المعاصر، الفلاسفة بشكل عام، عندما يتناقشون أو عندما يبحثون عن أسباب هذا الإيمان وهذا الاعتقاد، هم في الواقع لا يناقشون في أصل وجود هذا الإيمان، ولا يناقشون في أن هذا الإيمان وهذا الاعتقاد بالخالق وبالصانع أمر قديم جدا وظاهرة قديمة جدا تعم الأمم المختلفة والشعوب المختلفة، وأنها ظاهرة تغلب في أعماق التاريخ، وإنما يبحثون في شيء آخر، يبحثون في السبب والدافع والعلة في هذا الإيمان. فهم يسلمون أن هذا الإيمان أمر واقعي وموجود عند كل البشر، وأن البشر آمنوا بوجود صانع، آمنوا بوجود خالق بشكل يضرب في أعماق التاريخ، ظاهرة قديمة من قدم الإنسان ذاته، هذا أمر يسلمون به. لكنهم يبحثون ويلتمسون التعليل لهذا الإيمان، أنه ما هو السبب وما هي العلة وما هو المنشأ الذي كان وراء ظهور هذا الإيمان وهذا الاعتقاد. إذن نحن أمام ظاهرة لا يمكن الشك فيها، وهي إيمان الإنسان واعتقاده بالصانع، اعتقاده بالخالق، اعتقاده بالقوة العظمى خلف هذا العالم التي أوجدت العالم وأنشأت العالم، وأن هذا الإيمان قديم جدا بشكل يسبق كل تطور فكري وتطور فلسفي وتطور معرفي عند الإنسان. وهذا المطلب وهذا المعنى بالتحديد تؤيده الحفريات وتؤيده الوثائق التاريخية عند كل الأمم والشعوب. كل الأمم والشعوب في تاريخها، في عمق تاريخها، حفرياتها ووثائقها التاريخية تؤكد وجود التدين، تؤكد وجود الإيمان والاعتقاد بوجود خالق وصانع وقوة عظمى خلف هذا العالم. لذلك نحن أمام ظاهرة واضحة. الفلاسفة الغربيون، المفكرون الغربيون من علماء نفس وعلماء اجتماع وفلاسفة، لما وجدوا أنفسهم أمام هذه الظاهرة وهذه الحقيقة التاريخية الواضحة، وأنه لا مجال للشك فيها ولا مجال للتردد فيها، حاولوا أن يقدموا تعليلات وتفسيرات وفرضيات مختلفة لبيان المنشأ والسبب في هذا الاعتقاد وفي هذا الإيمان. فحاول كل واحد منهم أن يقدم تفسيرا لهذه الظاهرة التاريخية، لهذه الظاهرة النفسية، لهذه الظاهرة الإنسانية الموجودة عند كل الشعوب، وبالتالي طرحت نظريات مختلفة في هذا المجال وتفسيرات مختلفة. طبعا من الواضح جدا أنه طرح التفاسير المختلفة في هذا المجال وخصوصا نحن نتحدث عن ظاهرة فريدة، ظاهرة تغرب في عمق التاريخ البشري. حتى يحظى أي تفسير وأي فرضية بالقبول لابد أن يحتوي على مؤونة زائدة، أو لابد أن تكون فيه شواهد عفوا ومؤيدات بالأرقام ومؤشرات تدلنا على صحة هذا التفسير، وإلا سوف يبقى مجرد افتراض لا يسمن ولا يغني من جوع. على هذا الأساس البحث المهم في المقام هو البحث عن سبب وعامل الإيمان والاعتقاد بوجود الصانع وبوجود الخالق لهذا العالم، وبيان التفسير المقبول المتماسك وفق الأدلة في بيان المنشئ الصحيح لهذا الاعتقاد. في هذا المجال، في مجال بيان التفسير المقبول والنظرية المقبولة في تعليل وتفسير هذا الإيمان، طرح الفلاسفة الغربيون وعلماء الاجتماع مجموعة من النظريات والفرضيات في تفسير ظاهرة الإيمان بالخالق. هذه النظريات، هذه الفرضيات مختلفة في درجة انتشارها وتداولها بين الباحثين، لذلك سوف نعمد هنا إلى ذكر أشهر النظريات، أشهر التفسيرات المطروحة في هذا المجال، مع ذكر الملاحظات والتهافتات والنقاشات الموجودة فيها، ثم بيان النظرية الصحيحة المقبولة. الفرضية الأولى هي فرضية الخوف من الحوادث الطبيعية. هذه الفرضية أشار إليها المؤرخ المعروف ويليد يورانت في كتابه قصة الحضارة. ويليد يورانت في قصة الحضارة نقل عن لوكريش أن الخوف أول أمهات الآلهة، خصوصا الخوف من الموت. يفترض هذا ويقول أنه الحياة البدائية للإنسان كانت محاطة بالمخاطر المتعددة، وكان قل ما يموت الإنسان في تلك الحياة بسبب الشيخوخة، وإنما كان يموت بسبب الاعتداء العنيف وبسبب المرض الغريب، بسبب الأوبئة التي تفتك بالإنسان. لذلك لم يكن هذا الإنسان البدائي كما يفرض لوكريش يصدق أن الموت ظاهرة طبيعية عند الإنسان، وإنما كان يرجع الموت إلى كائنات خارقة للطبيعة. على أساس هذا التحليل تكون الأحداث الخطيرة التي كانت تصادف الإنسان البدائي، الإنسان الأولي في حياته، واللي تؤدي إلى إزهاق روحه وتؤدي إلى موته، يقول لوكريش وكذلك ديورانت أن هذه الأحداث هي التي أقنعت الإنسان أن هناك إله أو آلهة، وبالتالي آمن بها وصار يتعبد إليها ويتقرب إليها ويقدم القرابين لها. وفق هذا التحليل، وفق هذا التفسير، يكون الإيمان بالله أو الإيمان بالخالق أو الإيمان بالصانع أو بالقوة العظمى المسيطرة على هذا الكون وعلى هذه الحياة، هذا الإيمان يكون ناشئاً من عامل نفسي عند الإنسان هو الخوف، وبالتحديد الخوف من الأخطار، الخوف من الموت. هذه الفرضية أو هذا التفسير، وهي فرضية الخوف من الحوادث الطبيعية، تبناها أيضاً الفيلسوف الإنجليزي المعروف برتراند راسل. برتراند راسل في كتابه لماذا لست مسيحياً ذكر أن التدين وأن الإيمان بالخالق هو بطبيعته مؤسس على الخوف أولاً وأخيراً. الإنسان يخاف من المجهول الغامض كما يقول، يخاف من الهزيمة، يخاف من الموت، يخاف من الأوبئة، يخاف من الأمراض، فيأتي الدين، يأتي التدين، وكما يقول راسل يوهم الإنسان أن هناك لك أخاً كبيراً يراقبك ويرعاك، ويقف مع الإنسان في المشاكل، يقف مع الإنسان في الأزمات. لذلك يعتقد راسل ويقول أننا من خلال العلم ومن خلال التقدم العلمي، من خلال التقدم المعرفي الذي يمكننا من السيطرة على العالم والسيطرة على المشاكل التي تحصل في العالم، يمكننا أن نتخطى ظاهرة الخوف وأن نسيطر على ظاهرة الخوف التي تتملك الأجيال المختلفة، وبالتالي هذا العلم الذي يسيطر على الخوف من خلال اقتلاع أسباب الخوف هو الذي يجعلنا نتخطى هذه العقدة، عقدة الإيمان، عقدة الإيمان بالخالق، عقدة الإيمان بالقوة العظمى المسيطرة على هذا العالم، وبالتالي هيمنة هذه القوة وسيطرتها على الحياة. إذن يكون الخوف وفق أصحاب هذه النظرية، وفق أصحاب هذه الفرضية، هو الدافع الذي خلق فكرة وجود موجود وقوة عظمى ووجود صانع لهذا العالم. الخوف هو الذي دفع الإنسان إلى خلق فكرة الصانع، خلق فكرة القوة العظمى والإيمان بها وتقديم فروض الطاعة والعبادة لها حتى تعطيه الأمن وتعطيه الطمأنينة ويتجاوز الخوف. هذا ملخص الفرضية الأولى أو التفسير الأول لظاهرة الإيمان عند البشر. هذه الفرضية، هذا التفسير في الواقع لا يسعنا ولا يمكننا أن نقبل به لأكثر من ملاحظة. أولاً هذا التفسير لنشأة الإيمان بالخالق عند البشر هو في حقيقته مجرد افتراض ذهني ليس له أي دليل وأي حجة تفيد العلم وتفيد الجزم واليقين، مجرد فرضية قدمت من هؤلاء الباحثين لا قيمة لها من الناحية المعرفية، مهما حاول أصحابها أن يقدموها بألفاظ خلابة وبمصطلحات حداثية أو حديثة، لأنه ما هو الدليل الواضح المقنع على أن الإنسان آمن بالصانع، آمن بالخالق بسبب الخوف؟ نحن الآن أمام ظاهرة، هذه الظاهرة قديمة جداً، ترجع إلى الإنسان الأول، الإنسان البدائي كما يسمونه. هذا الإنسان كان يؤمن بوجود قوة عظمى. هذا التفسير يفرض ويقول أن الإنسان البدائي الأولي آمن بهذه القوة نتيجة الخوف. هذه دعوة، هذه فرضية. ما هو الدليل على أن ذاك الإنسان الذي نحن لسنا معاصرين له قد آمن بالخالق وآمن بالصانع انطلاقاً من الخوف، انطلاقاً من هذا الدافع النفسي، من هذا المنشأ النفسي وهو الخوف؟ هؤلاء لم يقدموا أي دليل وأي معطيات وأي أرقام يمكن الوثوق بها والاعتماد عليها، وإنما يطرحون الكلام بشكل إنشائي وبشكل افتراضي وبشكل دعوة لا قيمة لها في الساحة المعرفية. نحن بالواقع عندما نتحدث عن حقبة زمانية لم نعاصرها ونفرض أن أصحاب تلك الحقبة آمنوا بفكرة الخالق وفكرة الصانع وبفكرة الموجد لهذا العالم نتيجة الخوف من كوارث الطبيعة ومن الموت ومن الأوبئة التي كانت تفتك بهم، يفترض أن نقدم الشواهد وأن نقدم القرائن وأن نقدم الحجج وأن نقدم الأرقام والأدلة الموثوقة على هذا المطلب، على إثبات هذه الفكرة، وهي أن الإيمان كان نتيجة للخوف. بينما هؤلاء يطرحون مجرد كلام، مجرد إنشاء، أن الإنسان الابتدائي، أن الإنسان الأولي آمن بالخالق نتيجة الخوف، لكن لا يذكرون دليلاً على هذا المطلب بالتحديد، على أن المنشأ والدافع في إيمان الإنسان بالخالق كان نتيجة للخوف. إذن هذا مجرد إفراط ذهني، تفسير فرضي ودعوة لا قيمة لها من الناحية العلمية ومن الناحية المعرفية. هذه ملاحظة. ثانياً، الملاحظة الثانية أنه هذا الإيمان بالخالق، الإيمان بالصانع أو بالقوة العظمى المسيطرة والخالقة لهذا العالم، لو كان هذا الإيمان وليد الخوف من كوارث الطبيعة ومن الموت ومن الأوبئة ومن الأمراض وما أشبه، يفترض حسب هذا الفرض الذي ذكره هؤلاء، يفترض أن أكثر الناس إيمان بالخالق على مر التاريخ هم أشد الناس خوفاً وأسرعهم هلعاً. مفروض بما أنه كما يقول هؤلاء السبب في الإيمان بالخالق هو الخوف، يفرض أن أكثر الناس إيمان بالصانع وبالخالق هم ماذا؟ أكثرهم خوفا. بينما نحن من خلال المطالعة التاريخية، عبر المطالعة التاريخية، نجد أن الذين كانوا يحملون مشعل الإيمان بالخالق وبالصانع وبالقوة العظمى كانوا من أقوى الناس نفسا وأصلبهم عودا، لم يكونوا من صنف الخائفين لا من الطبيعة ولا من الموت ولا من كوارث الطبيعة. خذ مثلا سقراط، أرسطو، أفلاطون، الفلاسفة الهرامسة، هؤلاء كلهم كما ذكر في تاريخ الفلسفة وكما هو واضح من كتاباتهم ومن النصوص المنقولة عنهم، كانوا من المؤمنين بالخالق، من المؤمنين بالصانع. هل يصح أن ننسب إيمان هؤلاء الفلاسفة إلى الخوف من الطبيعة ومن كوارث الطبيعة ومن الموت؟ سقراط الذي أقدم على الموت بإرادته وتناول السم بإرادته وبكامل قواه العقلية، هل يمكننا أن نقول أن إيمان سقراط بوجود الصانع بوجود الخالق كان ناشئا من الخوف؟ في الواقع لا يمكن أن نذهب مع هذا الافتراض وأن نفرق بين إيمان هؤلاء الفلاسفة وبين إيمان سائر الناس. يعني لا يمكننا أن نقول في مقام الدفاع عن هذه الفرضية أنه صحيح هؤلاء الفلاسفة لم يكن إيمانهم ناشئا عن خوف، لكن إيمان عامة الناس من غير الفلاسفة، من غير أهل الفكر، من غير أهل المعرفة كان ناشئا من خوف. هذا التفكيك غير صحيح وغير سليم، لا يمكن القبول به. لماذا لا يمكن القبول به؟ أولا، هذه التفرقة بين إيمان الفلاسفة وأن إيمان الفلاسفة كان ناشئا عن تأمل فكري وليس من خوف، بينما إيمان سائر الناس كان من الخوف وليس من التأمل الفكري، هذه التفرقة تؤشر على وجود خلل في هذا التفسير المقدم لتعليل الإيمان بالخالق والإيمان بالصانع. لماذا؟ باعتبار أنه يفترض أن هذا التفسير يقدم لنا عنصر التعليل الوحيد في إيمان الإنسان بالخالق وفي إيمان الإنسان بالصانع، بصرف النظر عن المستوى الفكري للناس بين كونهم فلاسفة أو غير فلاسفة. بما أنك تفترض أن الإيمان بالصانع كان وليد الخوف من كوارث الطبيعة، وليد الخوف من الموت، وليد الخوف من الأوبئة والأمراض، فيفترض أن هذا تعليل لهذه الظاهرة، وهذا التعليل يعمم، يشمل الفلاسفة ويشمل غير الفلاسفة، يشمل الناس بمستوياتهم المختلفة. فإذا فرضنا أن الإيمان بالصانع وبالخالق كان ناشئا من الخوف بهذا الدافع النفسي، من هذا الدافع النفسي، فيفترض أن يعمم هذا الافتراض وهذا التفسير على جميع الناس من دون تفرق. فإذا نحن إما أن نفترض أن هذا التفسير يقدم التعليل الصحيح لظاهرة الإيمان بالصانع والخالق، التفسير الواقعي، التفسير المعقول، وهذا ينبغي أن يكون شاملاً وعاماً للجميع. وإما لا، إذا قمنا بعملية تفريق فهذا معناه أن هذا التفسير وهذا التعليل ليس تعليلاً واقعياً، هذا مؤشر على وجود خلل في هذا التفسير. هذا التفريق بين إيمان سائر الناس وبين إيمان الفلاسفة وغيرهم من أصحاب الفكر يؤشر على سقم هذا التفسير، وأن هذا التفسير لا يقدم التعليل الصحيح والمقبول لظاهرة الإيمان بالصانع وظاهرة الإيمان بالخالق. بعد، لو افترضنا، أضف إلى ذلك، زد على ذلك، أننا لو افترضنا أن إيمان هؤلاء الفلاسفة كان ناشئا من الفكر ومن الاستدلال، حينئذ يحق لنا أن نقول أنه إيمان سائر الناس من غير الفلاسفة أيضا كان ناشئا من فكر واستدلال، غاية الأمر أنه فكر واستدلال يناسب مستوياتهم، يسانخهم، يناسبهم، يناسب عقولهم ويناسب مستواهم الفكري، يناسب فطرتهم التي لم تكن ملوثة بألوان المصطلحات والاتجاهات الفلسفية والاتجاهات الفكرية المختلفة والمفاهيم المختلفة. فإذا قلت أن هؤلاء الفلاسفة إيمانهم كان ناشئ من استدلال فكري، أيضا نقول الإنسان البدائي، الإنسان الأولي، إيمانه بالخالق وإيمانه بالصانع أيضا كان ناشئ من استدلال فكري، غاية الأمر أنه استدلال فكري مبسط يتناسب مع فطرتهم النقية، يتناسب مع أذهانهم التي لم تكن ملوثة بالاتجاهات الفكرية وبالتشكيكات وبالمدارس الفكرية المختلفة. هذه ملاحظة ثانية على هذه الفرضية أو على هذا التفسير. الملاحظة الثالثة، إذا قمنا بعملية تحليل لهذه الفرضية التي ترجع الإيمان بالصانع والإيمان بالخالق والإيمان بالقوة العظمى والإيمان بالله إلى دافع النفسي ومنشأ النفسي وهو الخوف، سوف نجد أن أصحاب هذه الفرضية، أصحاب هذا التفسير في الواقع، يخلطون بين أمرين، يخلطون بين الدافع من جهة وبين الأثر والنتيجة من جهة ثانية. هؤلاء بالواقع يخلطون بين واقع وسبب نشأة العقيدة والإيمان بالصانع عند الإنسان وسببها، ما هو سببها، وبين أثر هذا الاعتقاد في حياة الإنسان وفي نفس الإنسان. هؤلاء تصوروا أن هذا طلب الطمأنينة وطلب الأمن من كوارث الطبيعة ومن الموت وما أشبه، تصوروا أن هذا الطلب، طلب الأمن وطلب الطمأنينة، هو الذي دفع البشر إلى خلق فكرة الصانع وفكرة الخالق وآمنوا به حتى يحصلوا الأمن والطمأنينة. بينما يمكننا أن نقول في مقابل هذا الإفتراض وهذا الإدعاء أن الطمأنينة والأمن من آثار الاعتقاد، الطمأنينة من آثار الاعتقاد، أما أصل الاعتقاد، أصل الاعتقاد بوجود الخالق، أصل وجود الخالق والاعتقاد بوجود الخالق فيكون ناشئا من استدلال فكري مبسط أو من خلال نزوع فطري عند الإنسان. فلا توجد ملازمة بين أن يكون الإنسان طالبا للأمن من خلال اعتقاده وبين أن يكون طلب الأمن هو الدافع في نشأة هذا الاعتقاد وفي خلق فكرة الخالق والصانع. أيضا يمكن القول أنه هذا الخوف، هذا الخوف عبارة عن ظرف نفسي، ظرف سايكولوجي يظهر في أثنائه الاعتقاد بالله تعالى أو الاعتقاد بالصانع أو الاعتقاد بالخالق، وليس هو السبب في ظهور الإيمان أو ليس هو السبب في خلق الإيمان والاعتقاد عند الإنسان. ثم تفرق كبير بين أن الخوف ظرف نفسي لظهور الإيمان والاعتقاد بالصانع والخالق، وبين أن يقال إن الخوف سبب ومنشأ وعلة الاعتقاد بالصانع والاعتقاد بوجود خالق وقوة عظمى في هذا العالم. يعني بعبارة علمية، بعبارة دقيقة، بعبارة أصح، يكون هذا التفسير الذي يفسر ويعلل ظهور الإيمان بالصانع وظهور الإيمان والاعتقاد بالخالق بدافع نفسي بالخوف يكون عبارة عن مغالطة منطقية، هي مغالطة جعل ما ليس بعلة علة، جعل ما ليس بعلة علة. هؤلاء جعلوا الخوف علة لظهور العلة لنشأة الاعتقاد بالله تعالى أو الاعتقاد بالصانع، بينما الاعتقاد بالصانع، الاعتقاد بالخالق ليست علته الخوف، الخوف ظرف نفسي لظهور هذا الاعتقاد، بينما الاعتقاد قد يكون ناشئ عن استدلال فكري وقد يكون ناشئ عن نزوع فطري عند الإنسان. لذلك هذا من مغالطة جعل ما ليس بعلة علة. إذن الخلاصة، هذه التفسير، هذه النظرية، هذه الفرضية التي تفترض أن الإيمان بالصانع، أن الإيمان بالخالق ناشئ عن من ظهرة الخوف، ناشئ من هذا الأمر النفسي وهو الخوف، هو مجرد افتراض ذهني، مجرد دعوة، مجرد فرضية لم تقدم المعطيات ولا الأرقام ولا الشواهد ولا القرائن على صحتها حتى تحظى بالقبول وحتى تحظى بالإحترام المعرفي، وإنما هي مجرد فرضية، مجرد دعوة، مجرد كلام إنشائي لا دليل عليه. فتكون الخلاصة أن فرضية الخوف فرضية غير مقبولة في تفسيري وفي تعليلي ظهور الاعتقاد والإيمان بالصانع والخالق لهذا العالم. الفرضية الثانية التي طرحت في هذا المجال هي فرضية التناقض الطبقي أو العامل الاقتصادي. فرضية التناقض الطبقي والعامل الاقتصادي هو التفسير الذي تبنته المدرسة الماركسية. المدرسة الماركسية لم ترتضي الفرضية المتقدمة في تعليل ظهور الإيمان بالخالق من خلال إرجاعه إلى الخوف من الموت وكوارث الطبيعة والأمراض والأوبئة، وإنما حاولت الماركسية تفسير ظهور الإيمان بالخالق، ظهور الإيمان بالدين، ظهور الإيمان بالقوة العظمى بتفسير يتناسب مع مذهبها الفلسفي، مع مذهبهم الفلسفي في الحياة، باعتبار كما هو واضح أن الماركسية تطرح نفسها بوصفها مذهبا فلسفيا، لذلك هي تريد أن تقدم، بما أنها مذهب فلسفي تدعي أنها مذهب فلسفي، لذلك هي تعطي التفسير للوجود والكون والحياة والإنسان. القاعدة الأساسية، القاعدة المركزية التي استندت إليها الماركسية في رؤيتها الفلسفية في تفسير الحياة وتفسير الإنسان، هو الاعتقاد بالاقتصاد أو الاقتصاد والوضع الاقتصادي. قالوا هو السبب الوحيد، والعامل الأوحد لكل ما يحتاج إلى تفسير وتعليل في حياة الإنسان. على هذا الأساس، وبما أنه الدين ظاهرة من ظواهر المجتمع، حاولت الماركسية تفتيش عن السبب الأصلي، السبب الأساسي لنشوء الإيمان بالخالق والاعتقاد بالخالق والاعتقاد في الدين في حياة الإنسان. فقالوا وزعموا أن السبب والمنشأ يكمن ويرجع إلى التركيب الطبقي للمجتمع. قالوا ينبغي أن نبحث عن منبع الدين، منبع كل الأفكار الاجتماعية، الأفكار السياسية، الحقوقية، الدينية والفلسفية، ينبغي أن يبحث عن كل ذلك في الاقتصاد قبل كل شيء. توضيح هذه الفرضية، توضيح هذا التفسير، هو أن يقال في الماركسية كل ما في المجتمع ينقسم إلى بنية تحتية وبنية فوقية. كل ظواهر المجتمع تنقسم إلى قسمين، إلى قاعدة تحتية وقاعدة علوية، أو بناء تحتي وبناء علوي. البنية التحتية عبارة عن الوضع الاقتصادي وتطورات وسائل الإنتاج وتكاملها، وبالتالي طبيعة العلاقات الاقتصادية في المجتمع. قالوا العامل الاقتصادي، الوضع الاقتصادي وتطورات وسائل الإنتاج، لأنه نعرف وسائل الإنتاج تتطور عبر العصور المختلفة والحقب المختلفة، والعلاقات الاقتصادية الموجودة في المجتمع، هذه عبارة عن بنية تحتية في المجتمع. أما البنية الفوقية أو البنية الفوقية فهي عبارة عن الأفكار الاجتماعية والسياسية والفلسفية والفنون والآداب والقانون والأفكار الدينية وما يرتبط بذلك. كل هذه الأفكار الفلسفية والدينية والفنون والحقوق وما أشبه، قالوا تنبع في شكلها ونوعيتها وطبيعتها وظهورها وضمورها وتعقيدها وبساطتها، تنبع من نوعية العلاقات الاقتصادية التي هي ماذا؟ ناشئة بدورها عن تطور وسائل الإنتاج وتكامل وسائل الإنتاج. لذلك الماركسية، في الفكر الماركسي، قاموا بتقسيم الأشياء إلى أصيل وإلى غير أصيل، إلى أصيل وإلى تبعي. قالوا الأصيل الأول هو متبوع والثاني تابع. الأصيل ثابت هو البنية الأساسية، والثاني تابع متغير بتبع الأول، يتكامل بتكامل الأول ويتطور بتطور الأول. لذلك بناء على هذه الفكرة، بناء على هذا الافتراض، فسروا الإيمان والاعتقاد بالصانع وبالخالق وبالقوة العظمى المسيطرة على الوجود وعلى العالم وعلى الكون بهذا التفسير. قالوا أن الاعتقاد بالصانع، أن الاعتقاد بالخالق، أن الإيمان بوجود قوة عظمى مسيطرة على هذا العالم تابعة للظروف والعلاقات الاقتصادية، وأنه هذه المفاهيم الدينية وفكرة الدين وفكرة الإيمان بالصانع المسيطر والقوة العظمى واليوم الآخر والأنبياء والنبوة وما أشبه، هي عبارة عن ردة فعل على الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في حياة الإنسان. الواقع السيء الذي تعيشه الطبقة المضطهدة، الطبقة البائسة، الطبقة الرثة في المجتمع الطبقي، هو هذا الواقع فجر في ذهنية هذه الطبقة الأفكار الدينية، وأنشأ في ذهنها كردة فعل ماذا؟ فكرة الخالق وفكرة الصانع وفكرة الدين وفكرة العذابات وفكرة الجنة وفكرة جهنم، حتى ماذا؟ حتى تستمد منها السلوى والعزاء. لذلك يقول الدين ماذا؟ الدين عزاء وسلوى للبائسين للمضطهدين. إذن يكون الإيمان بالخالق وبالصانع وبالقوة العليا وبالدين هو بعبارة ثانية حصيلة التناقض الطبقي في المجتمع نتيجة للوضع الاقتصادي الطبقي في المجتمع، نتيجة للعلاقات الاقتصادية المتفاوتة في المجتمع. ثم افترضوا وقالوا، حتى يكملوا هذه الفكرة ويتمموا هذه الفكرة، قالوا أنه بعد أن نشأ الدين من قبل هذه الطبقة المضطهدة، الطبقة البائسة، الطبقة الرثة بتعبيراتهم بأدبياتهم، جاءت الطبقة البرجوازية، الطبقة المسيطرة، واستغلت هذا الفكر الديني، استغلت هذا الاعتقاد لتعزيز مكانتها ومكاسبها وأوضاعها. هؤلاء الإقطاعيون والمالكون للرقيق والرأسماليون كانوا كلما خشوا ثورة الفقراء، ثورة العبيد، ثورة الفلاحين، ثورة العمال بسبب ماذا؟ بسبب الوضع الاقتصادي والمعيشي، كلما خشوا من هذه الثورة عمدوا إلى التوسل بالمفاهيم الدينية ولإخضاع هذه الطبقات، وقاموا بترويجها في المجتمع، في مجتمع المحرومين ومجتمع الكادحين ومجتمع الناقمين على هذه الطبقات بهدف تخديرهم وبهدف التخفيف من غضبهم والحد من ثورتهم وجعل كوابح ومصدات لهذه الانتفاضة ولهذه الانقلاب. وقالوا أنه من مظاهر هذا التخدير والاستغلال هو الدعوة إلى الصبر مثلا، أن الصابر له أجر عظيم في اليوم الآخر، وأن الله سبحانه وتعالى وأن الخالق ينحاز إلى الصابر ويكون مع الصابر. ولذلك أطلقوا العبارة المعروفة المشهورة أنه الدين ماذا؟ الدين أفيون الشعوب. فالمقصود من الدين أفيون الشعوب هو هذه الفكرة التي بينت. هذا إجمالاً التفسير الماركسي لنشأة الإيمان بالخالق وكيفية نشوء الاعتقاد بالصانع لهذا العالم وبالقوة العظمى في هذا العالم. طبعاً هذا التفسير كالتفسير السابق لا يصمد أمام النقد، وحتى يتضح الحال في هذا التفسير نسجل هنا مجموعة من الملاحظات. أولاً، هذا التفسير فيه خطأ قاتل جدا. هذا التفسير يتضمن خطأ قاتلا جدا، وهو أننا في هذا البحث لما نبحث عن سبب ومنشأ ظهور الإيمان بالخالق، ظهور الإيمان بالصانع والاعتقاد بالقوة العظمى، في الواقع نحن نبحث عن سبب ظهور هذا الاعتقاد في العصور الأولى من تاريخ البشر، في زمان الإنسان الأولي البدائي، هذا الزمان الذي أيدت الحفريات أنه كان ماذا؟ متدينا، مؤمنا بقوة عظمى وبآلهة. بينما الماركسيون في تفسيرهم لنشأة الاعتقاد والإيمان يتحدثون عن حقبة متأخرة جدا، فقاموا بنقل الحديث من حقبة اللي هي محل البحث إلى حقبة ثانية التي هي ليست محل البحث. نحن في البحث عن الاعتقاد بالخالق وسبب الاعتقاد بالخالق إنما نبحث عن السبب في تلك الحقب الزمانية التي لم يكن فيها نظام الرق ولا نظام العبيد ولا نظام الإقطاع ولا التناقض الطبقي، ولم تكن فيها ملكية خاصة، بل كما يعتقد الماركسيون كانت هناك ماذا؟ إشاعة، كانت هناك ماذا؟ شيوعية بدائية، شيوعية أولى. فبالتالي الإيمان بالصانع، الإيمان بالخالق، الإيمان بالقوة العظمى أسبق من الناحية التاريخية، أسبق من ظهور المفاهيم الملكية والصراع الطبقي والتناقض الطبقي. نحن نبحث عن الإيمان بالصانع وبالخالق وسبب الإيمان بالصانع والخالق في مرحلة الشيوعية البدائية التي يؤمن بها الماركسيون، ولا نبحث عن سبب الاعتقاد والإيمان بالصانع والخالق في الأزمنة المتأخرة التي ظهرت فيها مفاهيم الملكية الخاصة والتناقض الطبقي وصراع الطبقي، والتي تطورت وتكاملت فيها وسائل الإنتاج، وظهرت فيها طبقات اقتصادية، ظهرت طبقة الفلاحين وطبقة العمال وطبقة البرجوازين وما أشبه. فهذا خطأ قاتل في التفسير الماركسي لظهور الإيمان والاعتقاد بالصانع وبالخالق وبالقوة العظمى. هذه ملاحظة أولى. ملاحظة ثانية، هذا تقسيم الظواهر الاجتماعية إلى بنية أو بنية فوقية وبنية تحتية، وبالتالي الادعاء أن الثقافة والفكر والفنون والسياسة والاجتماع والفلسفة والدين عبارة عن بنية فوقية، هذا يشمل الماركسية نفسها، هذا يشمل نفس الفكرة الماركسية، نفس التفكير الماركسي. يعني سوف تكون الماركسية، المدرسة الماركسية، التفسير الماركسي للتاريخ وللوجود وللحياة وللإنسان بنفسه ناشئا من الواقع الاقتصادي الذي كان والعلاقات الاقتصادية الذي كان يعيشه ماركس وكان يعيشه أنجلس. وبالتالي إذا تغير الواقع الاقتصادي وتغيرت العلاقات الاقتصادية وتطورت وسائل الإنتاج فلا بد أن تتغير الماركسية، لأن الماركسية ماذا؟ مدرسة فلسفية، مذهب فلسفي، والفلسفة بنظر الماركسية عبارة عن بنية ماذا؟ بنية فوقية ناشئة من بنية تحتية هي الاقتصاد. فإذن الماركسية أيضا بنية ماذا؟ بنية فوقية، وبالتالي سوف تكون ناشئة من عامل اقتصادي، من وضع اقتصادي، من علاقات اجتماعية اقتصادية، فلا بد أن تتغير بتبع تغير العلاقات الاقتصادية وتطور وسائل الإنتاج. بينما الماركسيون لا يقولون هذا فلسفتنا أصول ثابتة لا تختلف ولا تتخلف ولا تتغير. هذا أيضا ملاحظة. ملاحظة ثلاثة، الماركسية في بعض كلماتها تؤمن أن الطبقة المالكة، الطبقة المسيطرة، هي التي اخترعت فكرة الخالق وفكرة الإيمان بالخالق وفكرة التدين له من أجل حماية مصالحها، وأن هذه الطبقة تقوم بعملية تحالف مع رجال الدين ومع السلطات الدينية من أجل حماية ماذا؟ مصالحها، ومن أجل الحفاظ على الأوضاع المعاش، وبالتالي الوقوف بوجه الانقلابات ووجه الثورة العمالية. وهنا حينئذ يحق لنا أن نسأل هل من مصلحة الطبقة الحاكمة، الطبقة المالكة، أن تعطي وسيلة بيد الطبقة المضطهدة من أجل أن تقضي على نفوذها وتقضي على ثروتها وتقضي على وضعها. واضح الطبقة الحاكمة، الطبقة المستبدة، الطبقة البرجوازية، الطبقة المالكة تقوم على أساس الربا، نظامها الاقتصادي يقوم على أساس ماذا؟ رأس المال الربوي اللي يدر عليها الأرباح والذي يعطيها الأرباح العالية جدا. هل من مصلحة الطبقة المسيطرة والبرجوازية أن تخرع الدين الذي يدعو إلى المساواة بين الناس والعدل والإنصاف، الدين الذي يندد بالأغنياء وبالمترفين ويحرم الربا؟ نحن نعلم مثلا في الدين الإسلامي، في التاريخ الإسلامي، عندما بعث النبي صلى الله عليه وآله، نبي الإسلام، أعلن ثورته على الطبقة الحاكمة، الطبقة المستبدة التي كانت متحكمة في المدينة ومتحكمة في في الجزيرة العربية، الطبقة الثرية المرابية التي كانت ماذا؟ تتحكم بالأوضاع السياسية والاقتصادية. القرآن الكريم الذين عبر عنهم بالملأ، بينما كان أتباع النبي من الفقراء، من المحرومين. فالدين والاعتقاد إنما انتشر بين والطبقات المحرومة، واجهت الطبقات المستبدة المالكة بالمفاهيم الدينية. فكيف يدعى في بعض كلمات الماركسية أنه الدين من اختراع ماذا؟ الطبقة البرجوازية والطبقة الحاكمة. فإذن هذا التفسير في الواقع لا يقل عن التفسير السابق في أنه مجرد ماذا؟ مجرد افتراض ليس عليه دليل واضح، ويبتني على خطأ قاتل. لأننا قلنا نحن عندما نبحث عن منشأ وسبب ظهور الإيمان والاعتقاد بالصانع، إنما نبحث عن الحقبة الأولى للإنسان، ولا نبحث عن الحقبة المتأخرة التي ظهرت فيها مفاهيم الملكية وصراع الطبقي ووسائل الإنتاج وما أشبه. هذا هو الكلام في النظرية الثانية، في التفسير الثاني. تتمة الكلام في هذا المطلب تأتي إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للسؤال الأول، هل الإيمان الذي ذكرتموه أعم من أن يكون بالله والإيمان بالأوثان؟ نعم، هذا الإيمان الذي ذكرناه أعم من أن يكون بالله ومن الإيمان بالأوثان، لأنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن التوحيد وأن الخالق واحد وأن الصانع واحد. بيان السبب في نشوء فكرة الوثنية، وأنه لماذا ظهرت الوثنية، وهناك ادعاء يقول أن الوثنية أسبق من التوحيد، سوف نرد على هذا الادعاء ونثبت أن الوثنية بالواقع هي عبارة عن تجلي من تجليات الإيمان بالصانع، وكما يقول القرآن الكريم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. أما بالنسبة للمطلب الذي ذكرتموه ونقلتموه عن علامة طباطبائي في الميزان، إن شاء الله سوف عندما نتوقف عند هذا البحث، بحث التوحيد وبحث الشرك والوثنية، إن شاء الله نتعرض إلى هذا المطلب ونجيب عنه. سؤال يقول: في القرآن أيضا فيه كثير من الترهيب بالنار والعذاب، كيف توجهون ذلك؟ أليس الغاية أيضا جر الناس الإيمان بالترهيب؟ هنا يجب أن نفرق، كما ذكرنا في المحاضرة، يجب أن نفرق أنه بالأساس فكرة الخالق وإيمان الإنسان بالخالق في بداياتها الأولية، في عند الإنسان الأولي، هل كانت ناشئة من الخوف كما تدعي نظرية الخوف أو ليس ناشئة من الخوف؟ أصحاب نظرية الخوف يفسرون الاعتقاد بالصانع، يفسرون الاعتقاد بالخالق بعامل الخوف، يقولون الخوف من كوارث الطبيعة، الخوف من الموت هو الذي ساق الإنسان إلى أن يخترع فكرة الخالق وأن يؤمن بهذه الفكرة. نحن بينا أن هذا مجرد افتراض ليس عليه دليل. حتى يقبل هذا التفسير، حتى يكون نظرية مقبولة تحظى بالقبول، لابد أن يقدم الشواهد، لابد أن يقدم القرائن، لابد أن يقدم الأرقام على أن إيمان الإنسان الأولي كان من كان ناشئا من الخوف، وهذا لم يقدمه، لذلك هو مجرد افتراض. أما أنه في الحقب المتأخرة وبعد أن آمن الإنسان بالله وبعد أن أرسل الله سبحانه وتعالى النبوات، ما هي الوسائل، ما هي الآليات التي اتبعها الخطاب الديني، الخطاب الوحياني في سوق الإنسان إلى الإيمان وفي سوق الإنسان إلى الالتزام بالمنظومة الدينية في هذه الوسائل المختلفة. وهذا المعنى لا يقتصر فقط على الأنظمة الإلهية والأنظمة الوحيانية، حتى في النظام الوضعي، في النظام الوضعي أيضا هناك عقوبات ونظام جزاءات، وأن الذي يخالف القانون سوف تشمله العقوبة الكذائية والعقوبة الفلانية. فبالتالي نظام العقوبة، نظام الثواب والعقاب، نظام عقلاني قبل أن يكون نظام ديني ونظام شرعي. سؤال يقول: في الواقع الماركسية فلسفة قبلنا بها أو لا؟ هذا يتوقف طبعا، وإن كان السؤال خارج سياق البحث، ولكن يتوقف على تحديد المراد من الفلسفة، وتحديد المراد من الفلسفة وتعريف الفلسفة يتوقف على بحث تاريخي يرجع إلى البدايات الأولى لظهور الفكر الفلسفي، واستعراض الحقب المختلفة للتطورات الفلسفية والتعاريف المختلفة التي قدمت للبحث الفلسفي، ثم اختيار رؤية في هذا المجال. على أساس هذه الرؤية إما نقبل أو لا نقبل. وإلا بشكل عام من ناحية البحث التاريخي، من ناحية التاريخ الفلسفي، الماركسية تعتبر فلسفة. الماركسية تعتبر فلسفة، وإن كان الطابع الغالب على أفكارها هو الطابع السياسي الاجتماعي. بماذا تفسرون قوله تعالى: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادئ الرأي؟ طبعا واضح هذا أيضا يحتاج إلى أن نقف عند هذه الآية بالتفصيل، ولكن باعتبار الآن الفرصة لا تسع. المجتمعات التي جاء إليها الأنبياء، الذين واجهوا الأنبياء هم الطبقة المترفة، الطبقة المستبدة التي تحظى بالمكانة الاجتماعية وبيدها الوضع الاقتصادي والوضع السياسي، لأنها تخاف على منزلتها ومكانتها وحكوماتها وتسلطها، كانت تواجه الأنبياء بهذا الكلام، أنه أتباع الأنبياء، أتباع هذه الدعوات، هذه الرسالات، هم الأناس الفقراء، الأناس الذين لا يحظون بالمكانة الاجتماعية، الأناس الذين هم من طبقات متخلفة، من طبقات رجعية وما أشبه. كان دائما هذا عذر يحاول المطرفون والمستبدون أن يقابلوا به دعوة الأنبياء. في المقابل دعوة الأنبياء هي رفض هذه التقسيمات، رفض هذا التمايز الطبقي، دعوة إلى المساواة، وأنه الإنسان لا تؤثر في قيمته ولا يؤثر في إيمانه مستواه الطبقي ولا درجته الطبقية ولا ما يمتلك من ثروة ومن مكانة اعتبارية. نقول: لو رجعنا في هذا الزمان لوجدنا أثر الاقتصاد والعامل الاقتصادي في دين الناس وإيمانهم، ودليلها هو قول أمير المؤمنين: عجبته كيف من لا يجد قوت يومه. طبعا هذا الكلام لا ينسب إلى الإمام علي عليه السلام، وإنما ينسب إلى أبي ذر الغفاري. إحنا لا ننكر أن يكون العامل الاقتصادي من أسباب سوق بعض الناس إلى الإيمان بالدين، هذا لا ننفيه. بحثنا في شيء آخر، بحثنا أنه أصل نشأة التدين، أصل نشأة فكرة الاعتقاد بالخالق في الحقبة الزمانية الأولى عند الإنسان الأول، عند الإنسان البدائي، هل كان ناشئ من عامل اقتصادي في ذاك الزمان الذي نفس الماركسية تعتقد أنه كانت هناك ماذا؟ ملكية مشاعة، كانت هناك شيوعية بدائية، لم تكن هناك مفاهيم طبقية، لم تكن هناك ملكية خاصة، لم يكن هناك تعدد طبقي، هل كان ناشئا من العامل الاقتصادي؟ هذا لا يتناسب مع نفس تصور الماركسية لتلك الطبقات لتلك الحقبة التاريخية. نعم، هل هناك فرق بين الإيمان بالصانع الأول وبين الإيمان بمنظومة الدين متكامل؟ طبعا الإيمان بالصانع هو بداية الدين، أول الدين كما يقول الإمام عليه السلام، أول الدين معرفته. الإيمان بالصانع هو الركيزة الأساسية في الدين، الركيزة الأساسية في الدين، لأنه نعرف أنه الدين عبارة عن منظومة من الاعتقادات، ومنظومة من الأحكام العملية والقوانين العملية، وكذلك من الأشياء الأخلاقية والآداب الأخلاقية. الركن الأساسي، القاعدة الأساسية في الدين هي العقيدة، وفي العقيدة القاعدة الأساسية هي التوحيد. التوحيد تتفرع عليه كل الاعتقادات ويتأسس عليه الدين، لذلك أول الدين معرفته.
في محل البحث، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.